أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إن المشهور بين العلامة رحمه الله ومن تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر. كان الكلام في حرمة بيع المصحف، واتضح أن بيع المصحف من المسلم حرام لخطه ولنقشه. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة أخرى: هل يجوز بيع المصحف للكافر أو لا؟ قلنا بالنسبة إلى المسلم، إذا بعت المصحف لخطه فهذا حرام، ولكن إذا بعت المصحف لدفتيه لأوراقه من دون نقشه وخطه فهذا جائز. فهل هذا الجواز الثابت في حق المسلم أيضا هو ثابت في حق الكافر أو لا؟ الجواب: المشهور عدم جواز بيع المصحف للكافر لدليلين. الدليل الأول: الأولوية القطعية المستفادة من قاعدة نفي السبيل. الدليل الثاني: قاعدة إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أما بالنسبة إلى القاعدة الثانية، إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذا سلط الكافر على المصحف أصبح الكافر عاليا على المصحف بتملكه واستحواذه على القرآن الكريم، وبالتالي أصبح الكافر أعلى من المسلم وأعلى من الإسلام، والقاعدة تقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأما بالنسبة إلى القاعدة الأولى والدليل الأول، الأولوية القطعية المستفادة من قاعدة نفي السبيل، قاعدة نفي السبيل مستفادة من قوله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني لا يوجد سبيل وسلطنة لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني سلطنة، يعني لن يجعل الله سلطنة ونفوذ للكافر على المسلم. فإذا رب العزة والجلال ينفي سلطنة الكافر على المسلم، فمن باب أولى ينفي سلطنة الكافر على المصحف الشريف، لأن تسلط الكافر على المصحف أشد وأقوى من تسلط الكافر على المسلم. ما هو الشاهد على ذلك؟ يقول الشاهد على ذلك: إذا رجعنا إلى الفقه نلاحظ أن تملك الكافر للمسلم فيه قولان: قولان بعدم تحقق الملكية أصلا الكافر ما يملك المسلم، ويوجد قول آخر، قول ثاني، الكافر يتملك المسلم، غاية ما في الأمر يقهر على بيعه ويجبر على بيعه، يعني في آن ما تتحقق الملكية، غاية ما في الأمر هذه الملكية لا تدوم لأنه يجبر على بيعه لمسلم. لكن هذان القولان لا يوجدان بالنسبة إلى تملك الكافر للمصحاف، فقالوا بعدم التملك، ولم يقولوا بأنه يملك المصحف آنا ما ثم يجبر على بيعه. قول واحد فقط، الكافر لا يملك ماذا؟ لا يملك المصحف. هذا تمام الكلام في الدليلين اللذين أقيما على حرمة بيع المصحف من الكافر. تأتي تفريعات، لو كان مسلما وارتد فحينئذ ينتقل مصحفه إلى ماذا؟ إلى وارثه، لأن المرتد يورث وهو حي لا حرمة له، فإذا ارتد انتقل مصحفه إلى ورثته. لكن هذا الرأي المنسوب إلى المشهور من عدم جواز بيع المصحف للكافر يتنافى مع ظاهر عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط، وتعرفون أن المبسوط هو أول كتاب فقهي تفريعي للشيعة الإمامية. هناك الشيخ الطوسي ذكر فرعا، قال في باب الغنائم: ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب زندقة. لماذا قال الكتب التي ليست بكتب زندقة وكفر؟ لبيان أن كتب الزندقة والكفر لا تملك، كتب ضلال، فكتب الضلال ككتب الزندقة وكتب الكفر لا تملك. لذلك قال: ما توجد من المصاحف والكتب التي ليست كتب زندقة وكفر، هذه التي توجد في دار الحرب هذه يجوز بيعها. فمن قوله يجوز بيعها، هذا الكلام الظاهر في جواز بيع المصحف للكافر. لماذا؟ أولا نص على الملكية، يعني ليس المراد من النص أنه يعني الصراحة، لا، ظاهرها الملكية، لأنه أشار قال الكتب التي ليست كتب زندقة، ليست كتب كفر، لأنها من الواضح أنها لا تملك، وبالتالي ذكر المصاحف وقال المصاحف والكتب التي ليست كتب زندقة، يعني المصاحف تملك كما أن الكتب التي ليست كتب زندقة وكفر تملك، هذه يجوز بيعها، فأشار إلى ملكية الكافر لها، لأن قال هذه مصاحف وكتب في دار الحرب، يعني في مجتمع حربي، مجتمع كافر حربي، فأشار إلى أنها تملك. هنا عدة توجيهات، بعضهم قال المراد من المصاحف ليس القرآن الكريم، المصحف هو الكتاب المجموع بين دفتين، ذلك يقال مصحف فاطمة، مصحف فلان، مصحف فلان. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: حمل المصاحف على ما ليس بقرآن إنصافا خلاف ظاهرة، خلاف ظاهر العبارة، ظاهر عبارة المصاحف الانصراف إلى المصاحف القرآنية لا إلى مطلق الكتب التي بين دفتين. إذن عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله ناظرة إلى تملك الكافر للمصحف الشريف، وهذا يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع قول المشهور الذي ذهب إلى حرمة تملك الكافر للمصحف الشريف. هذا تمام الكلام في بيع تمام المصحف. إلى هنا انتهينا من بيع جميع المصحف إما للمسلم وإما للكافر. يبقى الكلام في بيع أبعاض المصحف، هل يجوز بيع بعض المصحف أو لا؟ هذا ما سنتكلم عنه، نحاول أن نطبق العبارة. تفضل شيخنا.
شيخنا بالنسبة لكلام الشيخ الطوسي تملك الكافر المصحف أعم من جواز بيعه، يعني مجرد تملك
صحيح
الكافر المصحف هذا يدل على جواز البيع؟
لا، صحيح الكلام، ليس كل ما يملك يجوز ماذا؟ يجوز بيعه. لكن الكلام أن الإشكال الأساسي من في جواز البيع حرمة التسليط، أن يتسلط، يعني وبعبارة أخرى تارة تقول إن أساس التحريم المعاوضة، البيع والشراء هو المحرم، وتارة تقول إن النكتة في حرمة بيع المصحف للكافر هو تسليط الكافر على المصحف الشريف. فإذا قلت إن النكتة هي التسليط، وقال الشيخ الطوسي بجواز التسليط لأن الكافر يملك، حينئذ انتفى المحذور، لأن المحذور في البيع والشراء هو ماذا؟ التسليط. وقد قال بالتسليط، قال بالتمليك، إذا لا محذورة في البيع.
مو معنى كلام الشيخ التسليط في تسليط الكافر؟
ليس، أنا لا أريد أن أقول إن مسلك الشيخ هو هذا. الأدلة التي أقيمت قاعدة نفي السبيل ظاهرها المعاوضة والتسليط. اثنين، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ظاهر المعاوضة والتسليط. فإذا استظهرنا من الأدلة أن ظاهر تحريم بيع المصحف من الكافر هو التسليط وسلطنة الكافر على المصحف، واضح ولا؟ هذه كبرى. الصغرى، الشيخ الطوسي يقول يمكن التسليط، يمكن التمليك. النتيجة المفروض أنه يلتزم بالجواز، واضح ولا؟ صحيح لا ملازمة بين ملكية شيئين وجواز بيعه، لكن إذا كان المحذور كل المحذور في جواز البيع والشراء هو التسليط، والتزم الشيخ بإمكانية التسليط، إذن انتفى المحذور، واضح ولا؟ لا نريد أن نقول هو يقول كذا، نقول وفق المباني. إذا نظرنا إلى عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله فإنها ستتنافى مع كلام المشهور. نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن المشهور بين العلامة رحمه الله ومن تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم. ما هو الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم؟ بيع المصحف للورق والدفتين دون الخط، يعني بيع المصحف لما عدا الخط. وبالتالي الكافر حتى تبيع المصحف لما عدا الخط ما يجوز. لماذا؟ لدليلين. الأول، ولعله الأول، لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم. ما المراد بالفحوى؟ الأولوية القطعية. الشيخ سيشرح الأولوية القطعية. الثاني، الدليل الثاني هو أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الآن يشرح، يقول: فإن الشيخ رحمه الله قد استدل به الإسلام يعلو ولا يعلى عليه على عدم تملك الكافر للمسلم، ومن المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إن كان علوا على الإسلام، الآن بين الأولوية، فملكه للمصحف أشد علوا عليه. هذا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الدليل الثاني. ولذا يبين شاهد للأولوية، ولذا يعني لوجود الأولوية يوجد هنا قول بتملكه وإجباره على البيع. هنا في أين؟ في شراء الكافر للمسلم، هل يجوز أن يشتري الكافر المسلم أو لا؟ يقول: يوجد قول بتملكه، يعني بتملك الكافر للمسلم وإجباره الكافر على البيع، بيع المسلم، كما قيل به في العبد المسلم. هذا القول قيل في العبد المسلم.
نعم. هذا العنوان لكي لا يدل الإنسان مثلا كيف تحفظ كرامة المسلم.
يحتمل وجود خصوصية للمسلم، وتحتمل وجود خصوصية أكبر للمصحف، كما يحتمل وجود خصوصية للمسلم، فالخصوصية أقوى وأعمق بالنسبة إلى دستور المسلم وهو القرآن الكريم. واضح. هنا الآن لا يريد أن يقول أيضا خصوصية ما خصوصية، هنا يأتي بمنبه يقول: بالنسبة إلى المسلم يوجد قولان، قول أنه الكافر لا يملكه أبدا، والقول الثاني الكافر يملكه آنا معينا ويجبر على إعتاقه. وأما بالنسبة إلى المصحف فلم يقل أحد بأن المسلم بأن الكافر يملك المصحف آنا ما ويجبر على بيعه. هذا يأتي بمنبه، هذا شاهد ومنبه على الأولوية. وحينئذ يعني وحينئذ كنا بعدم تملك المصحف الكافر للمصحف، فلو كفر المسلم يعني مرتاد فطري انتقل مصحفه إلى وارثه، ولو كان الوارث هو الإمام، لأن الإمام هو وارث من لا وارث له، يعني لو ما كان عنده ورثة أصلا، هذا مسلم مرتد وما عنده أي وارث، ينتقل مصحفه إلى الإمام، الإمام وارث من لا وارث له، لا يسلط عليه. هذا يعني خذ هذا من أن المشهور قد ذهب إلى حرمة تملك الكافر للمصحف، ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكوف داخل، لاحظوا الكتب التي ليست بكتب الزندقة والكوف، لماذا قال ليست به؟ أي الحيفية التعليلية، لأنها لا تملك، يعني يريد أن يشير إلى المصاحف والكتب التي تملك، فأشار إلى المصاحف أنها تملك. داخل في الغنيمة ويجوز بيعها، وظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحف. من أين الكتب التي ليست وكتب زندقة؟ فأشار إلى أن الكتب التي تملك، وإلا يعني لو كانت لا تملك لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة، بل كانت من مجهول المالك المسلم. وهذه العبارة ولا يعني شنو مجهول المالك المسلم؟ هذا المسلم صفة إلى المالك، يعني يريد أن يقول هذه المصاحف التي وجدت في دار الكفر أصلا ليست ملكا للكفار، هي ملك للمسلمين الذين كانت عندهم هذه المصاحف ثم انتقلت إلى الكفار. غاية ما في الأمر، نحن نجهل هذا المالك المسلم الذي كان يملك المصحف. واضح ولا؟ يعني يريد أن يقول هكذا، لاحظ العبارة: إذا التزمنا بأن المصاحف تملك، دخلت في الغنيمة. إذا التزمنا بأن الكافر لا يملك المصاحف، المصاحف ما تدخل في الغنيمة، تصير لأنه مو ملك الكافر، هذه ملك للمسلم اللي قبل الكفار كانت عندهم هاي المصاحف. غاية ما في الأمر، احنا نجهل هذا المالك المسلم، فما تتقصر في الغنيمة. الغنيمة من غنائم دار الحرب، غنائم الكفار مو غنائم المسلمين، فتصير المصاحف من مجهول المالك، مالكها مسلم ومجهول لدينا، لا أن مالكها كافر ملكها ثم انتقلت وصارت غنيمة. واضح الكلام أو لا؟ قال: وظاهر ذلك، حينما قال ليست بكتب زندقة وقال داخل في الغنيمة، داخل في الغنيمة يعني هي كانت ملك للكفار، انتقلت ملكيتها إلى المسلمين بقوله وداخل في الغنيمة ويجوز بيعها. قال: وظاهر ذلك من قول داخل في الغنيمة يعني ملك للكفار، تملك الكفار للمصاحف، وإلا إذا ما تدخل في الغنيمة بعد ما يملكونها الكفار. واضح ولا؟ وظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحف، وإلا يعني لو لم يتملك الكفار للمصاحف لم يكن وجه لدخولها المصاحف في الغنيمة، لأنها ليست ملكا للكافر، بل كانت ملكا للمسلم الذي يده سابق على المصحف، سابق على الكافر، بل كانت المصاحف من مجهول المالك المسلم، يعني الذي كانت عنده المصاحف قبل الكفار. تخريج آخر قال: وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة، يعني يراد بالمصاحف غير القرآن الكريم. هذا تمام الكلام في بيع جميع المصحف من الكافر، يبقى الكلام في بيع أبعاض المصحف. مثلا الآن أجزاء القرآن اللي في الفواتح، كل جزء أو كل قسم، هذا المجموع أحيانا 30 حزب، أحيانا 60، أحيانا مثلا 100 قسمونها يوزعونها في الفواتح. هذا القرآن المجزأ هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ الجواب: الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب. حكم أبعاض القرآن حكم نفس القرآن. سؤال آخر: أبعاض القرآن التفسيرية، تفسير القرآن فيه القرآن بالكامل، يقولون أيضا حكم التفسير حكم القرآن، لأن عرفان قال هذا تفسير للقرآن، يعني قرآن مع تفسير، أيضا لا يجوز بيعه. جيد، ماذا تقول؟ لاحظ الصنف الثالث: الكتب التي فيها آيات قرآنية، تشتري كتاب نحوي وفيه شواهد قرآنية، هل يجوز بيعه أو لا؟ الجواب: نعم يجوز بيعه، إما شاهد قرآني لفظي مثل النحو يعتنون بالألفاظ، وإما شاهد قرآني معنوي كما في الأخلاق، كتب الأخلاق يقولون مضمون الآية، ما يذكرون أحيانا الآية، يذكر مواعظ أخلاقية مستفيدينها من الآية، يعني لا تأكل لحم أخيك ولا تنهشه ولا تغتبه ولا ولا، هذا مضمون آية. إذن النتيجة النهائية أبعاد القرآن إن صدق عليها أنها قرآن أو تفسير فحينئذ لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأن الملاك متحقق فيها، يحرم بيعها لمكان الخط لمكان النقش. وأما الآيات الموجودة في تضاعيف الكتب وثنايا الكتب فيجوز بيعها، لأن ما يصدق عنوان الإهانة، واضح ولا؟ سواء تم الاستشهاد بلفظها أو تم الاستشهاد بمضمونها. الظاهر عدم اللحوق، بعد ما يصدق إهانة ولا يصدق علو. قال: والظاهر أن أبعاض المصحاف، الفرع الأول، في حكم الكل إذا كانت مستقلة، يعني إذا كانت أبعاض المصحف مستقلة. فرع ثاني: وأما المتفرقة، يعني أبعاض المصحف المتفرقة، في تضاعيف غير التفاسير، يعني في طيات غير التفاسير، يعني التفاسير تلحق بالقرآن، في تضاعيف غير التفاسير من الكتب مثل الكتب النحوية الأخلاقية للاستشهاد بلفظها، لفظ الآيات كما في النحو والصرف، أو معناها كما في الكتب الأخلاقية والمواعظ، فلا يبعد عدم اللحوق، يعني عدم لحوق الأبعاض غير المستقلة بحكم المصحف. لماذا؟ قال: لعدم تحقق الإهانة والعلو. الآن تبيع كتاب نحوي حتى إلى كافر وفي آية يصدق أنه الكافر على القرآن الكريم وأن هذه إهانة إلى الآية، ما يصدق. فرع آخر: الأدعية الشريفة هل تلحق بالقرآن الكريم أو لا؟ مثل دعاء الجوشن الكبير الذي فيه كذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هل يجوز أو لا؟ قولا: القول الأول فيه تفصيل، يقول: تارة الكافر ملحد ينكر وجود الله، وتارة الكافر يؤمن بوجود الله لكنه يشرك بالله. قد يكون مثلا مسيحي، قد يكون يهودي، لكن يؤمن بوجود الله، لكن يؤمن بالثالوث. فقالوا: إن كان الكافر ملحدا لا يجوز تسليط الكافر عليه، وإن كان الكافر ليس ملحدا ما ينكر وجود الله، يقر بالله، يحترم وجود الله، يجوز بيعه عليه. القول الثاني: لا يجوز تسليط الأدعية، تسليط الكافر على الأدعية مطلقا، سواء كان ملحدا أو لم يكن ملحدا. قال: وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير، القول الأول مطلقا، يعني ماذا مطلقا؟ يعني سواء كان ملحدا أو كان لم يكن ملحدا بأن كان معتقدا بوجود الله. الآن في أوروبا الاتجاه البروتستانتي، بروتستانتي الحاد غير الاتجاه الكاثوليكي متدينين، أو يعني شوف الآن الولايات المتحدة الأمريكية كاثوليك متدينين، لكن بريطانيا بروتستانت، في من بروتستانت ما عندهم، أوروبا أكثرها بروتستانت، هذا إيطاليا، إيطاليا هناك الفاتيكان والكاثوليك. أو مع كون الكافر ملحدا بها، يعني بأسماء الله تعالى دون المقر بالله المحترم لأسمائه، يعني فيجوز بيعها له لعدم الإهانة والعلو. وجوه وجهين ذكر. فرع آخر: الأحاديث النبوية يجوز إلحاقها لما يجوز، قول جزم بالجواز وقول جزم بعدم الجواز وقول تردد في الجواز وعدمه. قال: وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان: حكي الجزم بهما عن الكركي وفخر الدين قدس سرهما. يعني كيف يجزمون بالوجهين؟ يعني ليس المراد أن الكركي وفخر الدين جزما بالوجهين بالجواز وعدم الجواز، يعني جزم أحدهما بالجواز وجزم الآخر بعدم الجواز. من الذي جزم بالجواز؟ الكركي رحمه الله جزم بالتحريم، وفخر الدين فخر المحققين جزم بالجواز، موجود هذا في الحاشية رقم 4. هو الصحيح ما أثبتنا لرجوع الضمير إلى الوجهين، حيث حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة القول بالتحريم عن المحقق الكركي والجواز عن فخر الدين في شرح الإرشاد، راجع مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 380. جيد. والتردد بينهما عن التذكرة، يعني وحكي التردد بينهما، يعني بين الإلحاق وعدم الإلحاق، بين الجواز وعدم الجواز على التذكرة العلامة الحلي. وعلى اللحوق، لو التزمنا بأن الأحاديث النبوية تلحق اسم النبي من باب أولى للحق، إذا الأحاديث النبوية ما يجوز تبيعها من باب أولى، اسم النبي ما يجوز تبيعها، تسلط الكافر على اسم النبي ما يجوز. يقول الشيخ الأنصاري: وبالتالي الدراهم والدنانير المضروبة في زمان الشيخ كان مكتوب عليها اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله، يقول بعد ما يجوز تسلط الكافر عليها. قال: وعلى اللحوم، فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق أولى، لأنه أي وجه الأولوية أعظم من كلامه صلى الله عليه وآله. وحينئذ، يعني لو قلنا بإلحاق اسم النبي في الحرمة، فيشكل أن يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله. الشيخ الأنصاري كان في عهد الشاه محمد، في ذاك الوقت مكتوب على العملة ماذا مكتوب عليها؟ شاهن شاه أنبياء محمد صلى الله عليه وآله، أن كانت إيران، كانت العراق تحت النفوذ الإيراني ذاك الوقت زمن الشيخ الأنصاري، فكانت العملة إيرانية، مضروب على العملة شاهن شاه أنبياء محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. يعني شنو شاهن شاه أنبياء؟ يعني ملك ملوك الأنبياء النبي محمد صلى الله عليه وآله. جيد. يذكر تخريجين إلى جواز بيع العملة التي فيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله. التخريج الأول: نقول أصلا هذا الاسم غير مملوك عرفا، عرفا غير مملوك هذا الاسم. التخريج الثاني: قد يقال لو التزمنا بأنه يملك لكن لم يجعل قسم من الثمن مقابل الاسم المبارك، فبناء على هذين التخريجين يجوز تسليط الكافر على العملة التي فيها اسم النبي صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله. أنا وجدت عملة في المتحف البريطاني في لندن عليها اسم الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه في لندن، ووجدت سيفا في متحف في منطقة ليدز في بريطانيا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، وقد كتب في الترجمة العربية يعود هذا السيف إلى العصر الفلاني وقد كتب عليه اسم الإمام علي الخليفة الشرعي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا كاتب النشيعي أو عراقي، الله العالم. مكتوب على استغفر الله لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتاة إلا علي، مكتوب على ذلك السيف وعلى ذلك الغمد، غمد السيف. عجيب، تدخل المتحف البريطاني يعني خاصة قسم مصر وإيران، طبعا القسم المصري لا خلوا مومياء، القبر كامل شايلينه، إجدار ممكن طوله 100 متر كله شايلينه، ذاك الأيام في اللنج والسفن ما خلوا شيء. حتى شاهد ما القبر في إيران آرام قاع حاجية خانم فلانة موجود، قال عينا وموت ما في شيء. خاصة المتحف المصري ما شاء الله الضيوف رايحة جاية، متحف كبير، كل دولة لها قسم، مصر لها قسم، العراق لها قسم، إيران لها قسم، الدول الأخرى شوف شلون إنهم سرقوا حضارتنا منذ مئات السنين، سرقوا الأموال والحضارة وإلى آخره. جيد، إذا ذكر تخريجين، لكن يوجد إشكالان على هذين التخريجين. التخريج الأول أن المكتوب غير مملوك، التخريج الثاني عند البيع لا يبذل المال بإزاء الاسم الشريف، اسم النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكلام يتم بناء على تحريم المعاوضة، يعني تحريم البيع والشراء. أما إذا قلنا أن الأساس في التحريم هو التسليط، أن يتسلط الكافر على الاسم المبارك، يبقى الإشكال مستحكم. حتى لو قلت أن اسم النبي غير مملوك عرفة، يبقى أن الكافر قد تسلط عليه. حتى لو قلت بالقول الثاني لم يبذل مال في مقابل اسم النبي صلى الله عليه وآله، يبقى أن الكافر قد تسلط وتمكن من الاسم المبارك. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أنت تعلم علما عاديا أنه قد يمس الاسم المبارك برطوبة والكافر نجس، فكيف يتعرض الاسم المبارك إلى التنجيس؟ هذا أيضا إشكال آخر. نقرأ هذا المقدار. قال إلا أن يقال، يوجد تخريجان، التخريج الأول إن المكتوب فيها يعني الدراهم من اسم النبي صلى الله عليه وآله غير مملوك عرفا، التخريج الثاني ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث إنه اسمه صلى الله عليه وآله لا يجعل ماذا؟ جزء من الثمن، فهو كاسمه يعني كاسم النبي المبارك المكتوب على سيف أو على باب دار أو جدار. يعني الآن إذا تشتري جدار على اسم النبي يعني بذلت حصة من الثمن في مقابل اسم النبي؟ لا. إلا أن يقال، يذكر إشكالين، يعني يوجد إشكالان. الأول إن مناط الحرمة التسليط، يعني مجرد تسلط الكافر على اسم النبي يوجب الإهانة، وهذا كافي في التحريم. لا المعاوضة، يعني أن يقع في مقابله ثمن كما ذكر التخريج الثاني، قال لم يجعل في مقابله ثمن، بل ولا التمليك. هذا إشارة إلى التخريج الأول حينما قال إنه لا يملك عرفان. لاحظين أم لا شلون ضرب القولين بعبارتين برقيتين؟ إن مناط الحرمة التسليط، يعني تسليط الكافر على الاسم المبارك، هذا يحقق عنوان الإهانة والعلو. لا المعاوضة كما عليه التخريج الثاني الذي قال إنه لم يبذل في مقابل اسم النبي جزء من الثمن في المعاوضة، ولا التمليك، خلافا للقول الأول الذي يقول إن اسم النبي لا يملك عرفا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو يشكل أيضا من جهة مناولتها الكافة العملة التي فيها اسم النبي مع العلم العادي، يعني بحسب العادة بمسه إياه خصوصا مع الرطوبة. طبعا هذا الكلام قابل للمناقشة، مثل الأواني، كيف أواني المشركين طائرة ما لم يعلم نجاستها فتجري أصالة الطهارة بعد، وأنا أيضا تجري أصالة الطهارة، على أي أساس تقول؟ نعم قد يقال لا، أن الإشكال يتجه من ناحية ماذا؟ تسليط الكافر على تنجيس الاسم المبارك فيما من شأنه التنجيس. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، حرمة بيع المصحف. المسألة الثانية مهمة جدا وطويلة، جوائز السلطان وعماله، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.